سينطق عنك علمك في ندين ويكتب عنك يوما إن كتبت وما يغنيك تشييد المباني إذا بالجهل نفسك قد هدمت جعلت المال فوق العلم جهلا لعمرك في القضية ما عدلت وبينهما بنص الوحي بون ستعلمه إذا طه قرأت لئن رفع الغني لواء مال لأنت لواء علمك قد رفعت لئن جلس الغني على الحشايا لأنت على الكواكب قد جلست وإن ركب الجياد مسومات لأنت مناهج التقوى ركبت ومهما افتض أبكار الغواني فكم بكر من الحكم افتضت وليس يضرك الإقتار شيئا إذا ما أنت ربك قد عرفت إذا ما أنت ربك قد عرفت.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وبعد. أيها الأحبة الكرام، صبحكم الله بالخيرات والبركات، وأسأل الله عز وجل أن يتم علينا وعليكم نعمه في الدنيا والآخرة، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل المتقبل الخالص، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة، اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سوف يعني نطوف تطوافات سريعة خاطفة حول آية عظيمة من كتاب الله تبارك وتعالى، وهي قوله جل في علاه: والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون. المعنى العام للآية، الله تبارك وتعالى يقول: والله أيها الناس، الله عز وجل أيها الناس فضل بعضكم على بعض في الرزق الذي رزقكم في الدنيا، فما الذين فضلهم الله على غيرهم بما رزقهم برد رزقهم على ما ملكت أيمانهم، يعني لن يشركوا ممالكهم فيما رزقهم من الأموال والأزواج فهم فيه سواء، مستحيل. قال يعني أنت لن يأتي بعبدي وقل له يعني قاسمني في هذا المال الذي، لن يقول له قاسمني في هذا الإيه المال حتى يستووا هم في ذلك وعبدوهم، يقول تعالى: فهم لا يرضون بأن يكونوا هم ومالكهم فيما رزقهم سواء وقد جعلوا عبيدي شركائي. هذا طبعا من آيات التوحيد، وقد جعلوا عبيدي شركائي في ملكي وسلطاني، هذا مثل ضربه الله تعالى ذكره للمشركين بالله. وقيل إنما عني بذلك الذين قالوا إن المسيح ابن الله من النصارى، وقوله أفبنعمة الله يجحدون يقول تعالى ذكره: أفبنعمة الله التي أنعمها على هؤلاء المشركين من الرزق الذي رزقهم في الدنيا يجحدون بإشراكهم غير الله من خلقه في سلطانه وملكه. يعني إذا كنتم أنتم أصلا لو معكم فلوس مش هتدوها لعبيدكم، فكيف أصلا يعني تتخذون شركاء لله تبارك وتعالى يشاركونه في ملكه بأي حق يعني؟ فطيب، بالنسبة لقضية الرزق، وهذه قضية بصراحة محيرة جدا يا جماعة، قضية الرزق دي قضية في غاية العجب، يعني وكأن الله عز وجل الذي رأيته من خلال تجربتي أن الرزق يطلب الإنسان كما يطلبه أجله ربما أشد، ولن تجد لا الجهد يؤثر في الرزق ولا الذكاء ولا العقل، تجد رجل خامل كسول وتأتيه الأرزاق من حيث لا يدري بأدنى الأسباب، وتجد رجل صبور جلد يتعب ويجتهد، ثم إن قضية الرزق بالنسبة له قضية صعبة جدا، ويعني في ضيق من حاله وضيق عيش ومشاكل. قضية الرزق دي آية من آيات الله تبارك وتعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين جل جلاله. والله قضية عجيبة جدا الحقيقة، يعني في قضية الرزق بالذات الإسلام يحث على العمل وقول اعملوا فسيرى الله الله يبارك فيك. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وهو الذي جعل لكم الارض ذلولا. كلمة هو الذي جعل لكم الارض، فامشوا في مناكبها، وقرن بذلك الاكل من الرزق وكلوا من رزقه. يعني انت لن تاكل حتى تمشي في المناكب، حتى تجتهد، حتى تتعب. وهذه سنة من سنن الله عز وجل في الكون، سنة الاسباب، انك لابد ان تاخذ بالاسباب. هذا قانون من قوانين الكون. يعني لو ان رجل مثلا من لا علاقة له لا بايمان ولا بكفر ولا بشيء، بمعنى السنن الكونية لا ترتبط بإيمان ولا كفر. السنن الكونية هي قوانين مقدمات تأخذ بها فتترتب عليها نتائجها وأسبابها بس. صح. يعني لو أن مؤمنا من المؤمنين، رجل مؤمن إيمانا شديدا، ويعني يقرأ القرآن ليل نهار ويجلس في المسجد وعلاقته بالله تبارك وتعالى قوية جدا، وهذا وهو مزارع، هذا المزارع خلاص هو لا يأخذ بالأسباب، فهو مؤمن لكن يأخذ بالأسباب. قال يعني الأرض موجودة وأنا سأضع البذرة، ولكن لن أرويها ولن أسمد الأرض ولن أتعب وخلاص. والآخر كافر مشرك بالله تبارك وتعالى. فهذا الكافر المشرك بالله تبارك وتعالى يأخذ بالأسباب، فيضع البذرة ويرويها ويسقيها ويسمد الأرض ويتعب في لا شك إن هذا سيحصل على نتيجة، وهذا لن يحصل على نتيجة، ده أمر طبيعي جدا جدا. فالسنن الكونية يعني القوانين التي بنى الله عز وجل الكون عليها لا تحابي أحدا من الخلق، وإن كان المحابة حتى نبيا مرسلا ولا ملكا مقربا، لا تحابي أحدا أبدا أبدا من الخلق. ومن أعظم هذا القوانين قانون الأسباب. الأسباب أنت مأمور أصلا شرعا أن تأخذ بالأسباب، ثم بعد ذلك ألا يتعلق قلبك بالأسباب، تعلق بمسبب الأسباب جل جلاله. يعني واحد يجي مثلا، لأن في النهاية لا يشترط، قد تأخذ بالأسباب كاملة وتبذل الجهد كاملا، ثم بعد ذلك تأتي آفة فتأكل الزرع، لا يخرج الزرع من الأرض. أو طالب ذاكر مذاكرة شديدة جدا، وجاء في الامتحان سبحان الله يعني حصل له آفة، مشاكل، حاجة، صداع، نسى كل حاجة، ما استطاع أن يكتب شيء. في النهاية الله عز وجل حين بنى هذا الكون على هذه القوانين أمرك بالأخذ بهذه القوانين، أنك تأخذ بأسباب، بالأسباب وبالمقدمات، تأتي بالمقدمات حتى تؤتى النتائج. ثم يقول لك واعلم، ثم اعلم، ثم اعلم أن الأمر كله في النهاية لله تبارك وتعالى. طيب احنا أخذنا بأسباب النصر وبنينا الجيش ودبابات وطيارات وعملنا كل حاجة، هل النصر يكون من عند الناس؟ قال لك لا، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم، وما النصر إلا من عند الله، إن الله عزيز حكيم. لابد أن تفهم هذه، تعرف أنك بالله، أنت لله ومن الله وبالله، لا قوة إلا بالله، لا قوة لك إلا بالله تبارك وتعالى. هو طالب العلم يقول لك أنا طالب علم واجتهدت وذكي وما شاء الله حافظتي قوية وأفعل 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 وهكذا. يعني يقول لك طيب، تقول له طيب من الذي أعطاك الذكاء؟ ولو شاء لصرفك. ومن الذي أعطاك القدرة على الحفظ؟ ومن الذي حببك في العلم وحبب إليك العلم ويسره لك؟ من أنت؟ لا تستطيع، أنت لست شيئا، أنت بدون الله لست شيئا. يعني برغم أنك مأمور بفهم هذه القوانين والأخذ بمقدماتها، بس في النهاية هي لا تفعل شيئا بذاتها، إنما الأمر كله لله تبارك وتعالى. ولذلك حتى النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا قامت القيامة وفي يد أحدكم فسيلة، يقول كده ما تسكتش، يعني شوف الحث على العمل لآخر لحظة وزرع الخير. قال فليغرسها، فإن استطاع أن يغرسها فليغرسها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. كثير من الناس ربما يقصر قضية الرزق على المال. والله يا جماعة الرزق مش في المال بس، يعني الرزق يعني كما يعرفونه هو ما تقوم به حياة كل كائن حي، سواء كان رزق مادي او معنوي. يعني من اعظم الرزق على الاطلاق العلم، الايمان والعلم، ده رزق فوق كل الارزاق، فوق الاكل والشرب والمال والذهب والفضه وكل شيء. الايمان بالله تبارك وتعالى، حب النبي، اللهم انا نسالك حبك وحب نبيك، حب النبي رزق، حب الصحابه رزق، العلم رزق من اعظم الارزاق، الخلق رزق، رزق عظيم جدا، الزوجه الصالحه رزق، الحب في الله والمال رزق. ما من الله به علينا في هذه الساعات، درس العلم، الصيام، القيام، هذه أرزاق، أرزاق واسعة طيبة، أسأل الله عز وجل لا يحرمنا فضله. ثم يعلق الله عز وجل قلوبنا به في هذه المسألة على وجه الخصوص، يقول لك وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. يا الله. ويعلم مستقرها ومستودعها. هي عجيبة، مش هيأتي مخلوق إلا برزق، لن تتزوج امرأة إلا برزق، لن تعول أحدا إلا برزق، لن تنوي خيرا إلا برزق، كل ده رزق. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. ولذلك كثير من الناس يظن ان مساله الرزق دي مساله مقصوره بس في المال. يا ابني انت خايب، انت غلبان، انت مسكين والله، انت مسكين خالص خالص في المساله دي. او يظن ان هو يقول لك ده انا لو ما عملتش الاولاد مش هتاكل، انت ما بتعملش حاجه اصلا. نحن نرزقهم واياكم، نرزقهم ونرزقكم واياهم، نرزقهم واياكم ونرزقكم واياهم، الايتين مختلفتين. فارزاق العباد على الله تبارك وتعالى. ولذلك في الحديث القدسي أن الله تبارك وتعالى يا عبادي قال: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد فسألوني. كلمة فسألوني، لا يسأل الرزق إلا الله، لا يسأل نبي ولا ملك ولا يسأل حتى يعني صاحب مال أبدا. فلا يسأل أحد، يسأل فقط الذي بيده خزائن السماوات والأرض، واسألوا الله من فضله. وربنا فضل الناس بعضهم على بعض في الرزق، ودي قضية لابد أن يسلم لها، أنت مالكش علاقة، أنت لا تنظر إلى هذا، لا تنظر إلى هذا. لكن فقط يعني أنا أقول لك يأتيك الرزق بدون سبب، فقط انظر إلى كيف تكسب هذا المال. إن كنت تتكلم على المال انظر كيف تكسبه، المهم أن يكون كسبك حلالا. فدرهم حرام سحت تدخله على نفسك وعلى أولادك، والله يحرقك في الدنيا والآخرة، يدمر. لأن الحرام هو رزق، الحرام رزق، ولو صبرت ربما أخذته بالحلال، بل ستأخذه بالحلال. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا يحملنكم استبطاء الرزق على طلبه بغير طاعة الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. اوعى تسرع في أخذ المال من حرام، لأنك في النهاية تعجلت شيئا سيسوقه الله عز وجل لك من طريق حلال. ما تستعجلش على الرزق، ما تقلقش وما تخافش، فليملأ قلبك اليقين. لا رزق لا بالوظيفة ولا بعمل معين، ولا هو الرزق ده آية من آيات الله تبارك وتعالى. فالحمد لله، الحمد لله أن لنا ربا رزاقا، إن الله هو الرزاق. الحمد لله أن الرزق بيده وحده تبارك وتعالى، اللهم لك الحمد. لا بيد زوج لزوجته، ولا زوجة لزوجها، ولا أب لأولاده، ولا ابن لأبوه، أبدا. كل منا سيأخذ نصيبه المقسوم، لن ينقص منه شيء أبدا. فأرزاق العباد على الله. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملك شيء. تخيل بقى، من أول ما خلق الله عز وجل الخلق وعليكم السلام إلى قيام الساعة، في إنس وجن وطيور وحيوان وطير، لو كل دول اجتمعوا كده يقولوا يا رب، واحد هيقول يا رب اديني 1,000,000 جنيه، واحد هيقول يا رب اديني 100 فدان، واحد هيقول يا رب اديني بيت، واحد كل ده، كل أمنيات البشر ليست في ملك الله شيء، إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. تخيل انت حطيت ابره في بحر وشلتها، هتطلع ايه من البحر؟ هكذلك ارزاق الله وملكه بالنسبه لما يطلبه البشر. يا جماعه هو علي هين، الرزق ده هين جدا على الله تبارك وتعالى، لا قيمه له، والله لا قيمه لهذه المساله ابدا. فالحمد لله، فليملأ قلبك اليقين بان لك ربا رزاقا حكيما عليما، يبسط ويقدر، يبسط الرزق لحكمه ويقدره يضيقه لحكمة، لأن في النهاية الله عز وجل أعلم بما يصلحك مما يفسدك، جل جلاله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله، يا الله، إن الله هو الرزاق، الرزاق ذو القوة المتين. فلا كما يقول يعني الله عز وجل: لم يسألك عبادة غد فلا تسأله رزق غد. بس يعلم ان الرزق محتوم، مسألة محتوم. يعني لما الله عز وجل يقول: هو الذي جعلكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. كان أحد الآباء في القصيم، كنت أجلس معه وبيحكي عن والده، فبيقول سبحان الله العظيم، رجل كبير في السن يعني، فبيحكي عن والده. والمملكة كانت في أوقات، في أوقات والده يعني في الأربعينات والثلاثينات قبل ظهور بقى البترول بالصورة القوية، كانت في حالة مزرية جدا يعني، ما فيش حاجة خالص يعني، ما نقدر مش لاقيين ياكلوا يعني. فالراجل بيقول أنا جالس وبعدين إيه، بقرأ في القرآن، فقرأت قال الله تبارك وتعالى هو الذي جعلكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها. فقلت بقول أنا قاعد جعان ومش لاقي آكل ومفيش فلوس، فبقول أعمل إيه؟ فبقول قمت قلت أمشي لأن ربنا يرزقني. فبقول وأنا ماشي كده ببص لقيت كيس في الصحراء كده في قدامي، فبقول رحت أشوف إيه الكيس ده، يمكن فيه أكل ولا حاجة أكل. فبقول لقيت 50 ريال، 50 ريال في الوقت ده كان مبلغ عظيم يعني، مبلغ كبير يعني. فقلت بقول سبحان الله العظيم، شوف الآية أيقظته، فامشوا في مناكبها، اجتهد بس شد حيلك، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزق وإليه النشور. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة، ذو القوة المتين. وقال الله تبارك وتعالى إن هذا لرزقنا ما له من إيه، من نفاد. والرزق مش في الأرض، لا بيد ملك ولا بيد وزير ولا غفير ولا بيد رجل صاحب مال، لا أبدا. قال الله عز وجل وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثلما أنكم تنطقون. وده آية من آيات الله يا جماعة، مسألة الرزق دي الرزق في السماء مش في الأرض، سبحان الله عز وجل ينزله الله عز وجل بقدر. ولذلك الله عز وجل لما بعض أهل الإشراق كانوا يقتلون أولادهم خشية الرزق، فالله عز وجل قال ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم. أنت لست برزاق يا جماعة، أنت لست برزاق، وهو السميع العليم. فأنت لا تطق جمعه ولا تطق تحصيله ولا تدخر شيئا لغد، الله يرزقها يعني يقيد لها رزقها على ضعفها وييسره عليه، فيبعث إلى كل مخلوق من الرزق ما يصلحه، حتى الذر، حتى النمل في قرار الأرض، والطير في الهواء، والحيتان في الماء، كما يقول ابن كثير رحمه الله تعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وهو يحث على طلب الرزق بما عند الله تبارك وتعالى من الطاعة، قال ألقى الروح الأمين في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق على طلبه بغير ما عند الله، فإن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته. يا سلام يا سلام، لأن في النهاية المعصية تمحق البركة وتحجب الرزق، كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في الداء والدواء، تمحق البركة وتحجب الرزق وتضعف البصر وتضعف البصيرة وتضعف الجسم وتشوش عليك الطريق وتشوش عليك وتستجلب سخط الرب تبارك، وهكذا يعني آثار المعاصي رهيب. والله عز وجل يقول ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. يعني إذا كان الإنسان صاحب تقوى وصاحب طاعة وعبادة مجتنبا لمعاصي الله تبارك وتعالى، هذا من الموعودين بأن يسوق الله عز وجل لهم أرزاقهم بكرة وإيه وعشية. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يقول ابن آدم مالي مالي، وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو أعطيت فأمضيت. يا الله، ما فيش حاجة، أي مال يعني الواحد ياخد من الدنيا يعني، هو الهدمة واللقمة اللي بياكلها، وإذا كان جدار يكنه ولا حاجة، المسألة يعني أبسط مما تتخيله يعني. احنا اللي مصعبين الدنيا على نفسنا، كتير من الشباب يأتيني يقول لي الزواج يا عم انت مصعب الدنيا على نفسك ليه يا عم؟ وانت لازم تجيب اوضه نوم اطفال، وانا قلت لهم اطفال، ولازم تجيب نيش، ولازم تجيب حاجات مش هتستخدم الا بعد 200 سنه، يا عم اوضه نوم صغيره كده وكبر له شويه ادوات الاساسيه اللي هتستخدموها، وهات حاجات قديمه يعني، مش شرط انك ويا سيدي اذا صعب عليك ان تتزوج بكرا فتزوج ثيبا، فقد تكون رزقا عظيما لك. يعني الشاب اللي لسه ما اتجوزش يقول لك طب انا عايز اتجوز بكرة، طب ما بكرة هو يقول لك هات مهر مش عارف كذا وعفش كذا، طب ما تتجوز سيدي، مش مشكله، عف نفسك بالسيف، لا بأس أن تكون مطلقة أو تكون أرملة، لا بأس بهذا أبدا، فهذا مما يحمد إن شاء الله تبارك وتعالى، وما جرت عليه سنة المسلمين في العصور الأول. طيب، واحد يقول لك الله يفتح عليك شيخ علي، واحد يقول لك كثرة الرزق يعني دليل على أن ربنا رضى عني، عم أنا ربنا عطيني. لا والله، كثرة الرزق ليست دليلا لا على رضا ربنا ومحبته، ولذلك الله عز وجل يعني ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك لمن؟ للمتقين. ولذلك يقول الله عز وجل أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. لذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورد صحيح أنه لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وجده ينام على حصير، هو شوف سيد الأولين والآخرين، ويعني لو سأل الله تبارك وتعالى أن يحول له الجبال ذهبا لفعل، لكن قال أكون عبدا أصوم يوما فأصبر أو أجوع يوما فأصبر وأشبع يوما فأشكر، عبد يأكل أكلة العبد ويلبس لبسة العبد صلى الله عليه وسلم جزاكم الله خيرا جميعا، وهكذا عبد سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. فالدنيا على كل حال يعطيها الله عز وجل كل أحد، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. لذلك الله عز وجل فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمني، يفتخر وشوف ده من كرامته على الله عز وجل. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا، قال عز وجل كلا، الأمر مش كده، لا كثرة الرزق إكرام من الله عز وجل ولا ضيق ذات اليد، يعني هو سخط من الله تبارك وتعالى، إنما يعطي الله عز وجل كل واحد ما يصلحه. يعني من الناس من يفسده الغنى، لو أغناه الله عز وجل لأفسده الغنى، ومنهم من لو أفقره لأفسده الفقر، ومنهم من لو أصحه لأفسدته الصحة، ومنهم من لو أمرضه لأفسده المرض ويأس وقنط من رحمة الله تبارك وتعالى. فالأمر كله يسير بحكمة، الله عز وجل رزاق، رزقه بعلم وخبرة وحكمة ولطف حكيم، يعني يضع الأمور مواضعها اللائقة به سبحانه وبحمده. ولذلك الإمام الشافعي بيقول كلمة جميلة قوي بيبين فيها إن المسألة مش بتخضع للذكاء الخارق ولا للمكنة والحيل والخداع، لا أبدا. الشافعي بيقول ولو أن بالحيل الغنى وجدتني لوجدتني بنجوم أفلاك السماء تعلقي، وصدق والله عاقل الدنيا الشافعي. يعني انت اقرأوا يا جماعة في قصة الشافعي، الشافعي ده عبقري، الشافعي ده عبقري من العباقرة النادرة جدا. يعني الإمام أحمد يقول كده، يا إمام أحمد يترك درس الحديث ويذهب جري إذا رأى الشافعي وأخذ بركاب دابة الشافعي، فيقول له يا ابن معين يعني أنت تسيب له الحديث ورايح تقعد مع تأخذ بركاب هذا الفتى وتقعد معاه، فيقول له أحمد رضي الله عنه إن الحديث إذا فاتني بعلو أدركته بنزول، وإذا فاتني عقل هذا لا أجد مثله. إيه الجمال ده، عقل، عقل، العقل يستفاد منه وتعلم منه يا جماعة لما تقعد مع الناس العقلاء. ذلك لما الإمام أبو حنيفة قديما قال معلم الصبيان لا تؤخذ بشهادته، هذا يروى عن أبو حنيفة. يعني إيه معلم الصبيان لا تؤخذ بشهادته؟ يقصد إيه؟ يقصد إن الإنسان يتأثر بجليسه، يعني من كتر ما بينزل بعقله وفكره للطفل، وفي الغالب بيحصل له نوع من الضعف شوية. يعني المسألة دي يعني اللي بيجالس النساء كثيرا بياخد من طبع النساء، سموه عندنا في العامية المصرية إيه، منسون، ليه بيجلس مع النساء كثير. لذلك أنت تجنب الطفل الصغير إن كان ذكرا كثرة الجلوس مع الإناث، طول ما تقعدش مع الحريم كتير، خليك راجل كده والكلام ده كله. فالشافعي بيقول كده لو أن بالحيل الغنى لوجدتني بنجوم أفلاك السماء تعلقي، لكن من رزق الحجة حرم الغنى. حلو ده يا شيخ علي، من رزق الحجة يبقى عقله كبير جدا ما يبقاش غني. بيقول ضدان مفترقان أي تفرق، تلاقي الواحد ذكي جدا وعبقري وطالب علم وكانوا قديما يقولون ان الفقه مقترن، يعني ابدلوا هاء الفقه راء، فتبقى فقه يبقى فقر، لانه منغمس في العلم فيترك الكسب. وزيك محمد بن الحسن يقول كده، بيقول يعني ما تبصلناش على اننا طلبة علم بقى وناس درويش، لا ده احنا لو اشتغلنا في التجارة هنقعد اصحاب التجارات في البيوت، احنا مش ناس سهلة يعني. فده حقيقة، لان الغالب الذي يفتح الله عز وجل له في العلم يكون عقلية وعبقري، لكن الله عز وجل شغله بالعلم فبيبقى ضعيف في ناحية الكسب، لانه لو التفت التفاتا كاملا للكسب هي ايه؟ هيضيع الاصل الذي ارتكن عليه. الرزق الله عز وجل كما قال: الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، انه كان بعباده خبيرا بصيرا. يا سلام، خبيرا بصيرا، يعلم ما الذي يصلحك مما يفسدك، يعني وهو عليم بمن يستحق الغنى ومن يستحق الفقر، حكيم في هذا. اقول لذلك عز وجل يقول عن مريم: فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. ايه اللي حصل؟ دي امراه قاعده تعبد بس، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. قال: يا مريم وانى لك هذا، انت بيجي لك من، انت لا بتفتحي الباب ولا بتطلعي ولا بتشتغلي؟ قالت: هو من عند الله، ان الله يرزق من يشاء بغير حساب. ان الله يرزق من يشاء، شوف الجليس الصالح والناس الصالحين الطيبين كيف يؤثرون في، كيف يفتح لك ابواب الخير. هنا يرزق من يشاء بغير حساب، ورزقك بدون اسباب، وانا رجل عجوز وامراه عجوزه واريد الولد. قال: رب هب لي من لدنك ذريه طيبه انك سميع الدعاء. فجاءه الفتح وهو في يعبد الله، فنادته الملائكه وهو قائم يصلي في المحراب. المحاريب دي يا جماعه ابواب الخير والفتح والبركه والرزق، مش المعافسه في الاسواق والجري في الطرق والسكك، لا، المحراب. شوف: فنادته الملائكه وهو قائم يصلي في المحراب ان الله يبشرك بايه؟ بيحيى مباشره. يا سلام على الجمال، يا سلام على الجمال. القران ده نعمه يا جماعه، الله عز وجل لا يحرمنا فضله. فنادته الملائكه، فيا صاحب الهم ويا صاحب الكرب ويا صاحب الحاجه، دونك المحراب لا تتركه ابدا، دونك المحراب لا تتركه ابدا. فالرزق، قضيه الرزق يطرح فيه البركه بالطاعه، يعني احيانا الله عز وجل يرزق الانسان رزقا واسعا فيستخدمه في معصيه الله تبارك وتعالى فتمحك البركه. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى: وضرب الله قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. سبحان الله العظيم، ده كفر بأنعم الله. إذا أنعم الله عز وجل عليك نعمة وكفرتها فاحذر الزوال واحذر العقاب والعذاب. النعمة تدوم بالشكر. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي إيه؟ لشديد. وكما قلت لك الرزق مضمون فلا تطلبه بالحرام. قيل لأبي حازم: مالك؟ ما مالك؟ عندك فلوس إيه؟ قال له: أنا عندي أراضي وعقار وذهب وفضة ودولار وريال وعندي كل حاجة بقى. الحمد لله أعطاني لم كل. قال شيئان: الرضا عن الله، ده أعظم الرزق، الرضا عن الله، والغنى عن الناس. يا سلام، يعني الغنى عن الناس دي نعمة، صلى الله عليه وجل أن يغنينا بفضله عمن سواه، نعمة كبيرة. ولذلك قيل: استغني عمن شئت تكن نظيره، واحتج إلى من شئت تكن إيه؟ أسيرة. إذا احتجت لحد تبقى أسير، إذا استغنيت عنه بقيت نظير. وتفضل على من شئت تكن أميرة. صح، إحسان إلى الناس. على كل حال، إحسان الناس مما يحمد وهو مما يلين القلوب. أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فلا طالما استعبد الناس إحسانه. أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فلا طالما استعبد الناس إيه؟ إحسان. وقالوا لأبي حازم: هذا إنك مسكين. فقال: كيف أكون مسكينا ومولاي سبحانه ومولاي له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى جل جلاله. يا سلام يا سلام، شو اجابات كده تحس ان هي اجابات ايه؟ اجابات ذهبيه كده. وحكي ان عبيد الله بن عبد الله بن عتبه بن مسعود باع دارا ب 80,000 درهم. 80,000 درهم مبلغ ضخم جدا، كبير جدا. يعني احنا لو بنتكلم عن الدينار مثلا، الذهب بكام الدينار الذهب؟ دينار الذهب يعني مبلغ كبير، ممكن 20 30 الف حاجه كده كبيره. فده مبلغ كبير جدا. فقيل له اتخذ لولدك من هذا المال يعني ذخرا كده، يعني عين لهم حاجه ادخر. فقال انا اجعل هذا المال ذخرا لي عند الله عز وجل، واجعل الله ذخرا لولدي. يا سلام. وتصدق بالمال كله. ايه الجمال ده يا جماعه؟ يعني وهذا امر ربما يسال فيه البعض، يقول لك يعني هو ينفع تصدق بالمال كله؟ اللي عمله ده غلط طبعا. هذه المسألة لها فقه. وفقهها لو أن رجلا ملأ اليقين قلبه كمثل هذا، أو كمثل أبي بكر رضي الله عنه حين أنفق ماله كله في سبيل الله، وقيل له ما أبقيت لأهلك؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله. مثل هذا يجوز له، إن بلغ في اليقين هذه الدرجة جاز له أن يترك ماله كله. وإن كان يعني لم يبلغ هذه الدرجة يعمل إيه؟ يبقى يمشي على حديث سعد بن ابي وقاص كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الثلث والثلث كثير، الثلث والثلث. لا، هؤلاء قوم حشيت قلوبهم باليقين بالله تبارك وتعالى، ولم يضيعهم الله تبارك وتعالى. اذكر قصه الذهبي بيذكر عن بعض العلماء يتكلم في وفاه عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ورحمه الله، الخليفة العظيم الكبير الإمام عمر بن عبد العزيز. عمر بن عبد العزيز الذي ملأ الدنيا عدلا، هذا يعني جاء في الوفاة ووزع ماله كله، وبيموت قال خلاص أنا لا أترك لهم مالا يستعينون به على معصية الله. وسليمان بن عبد الملك يذكر عنه، سليمان بن عبد الملك يذكر عنه أن كل زوجة من زوجاته اللي هم الأربع زوجات، كانوا تزوج طبعا أربعة، وهي كان ملك، ويكثرون من الزوجات لأجل الإكثار من النسل، ودي طبيعة الملوك. فهو تزوج أربعة، فبقول كل واحدة من نسائه كان نصيبها من الميراث 800,000 دينار، ده من النسوان الأربع بخلاف أولاده. وعمر بن عبد العزيز لم يترك لأولاده شيئا. أحد هؤلاء العلماء يقول: فرأيت ابنا حفيدا يعني لعمر بن عبد العزيز يحمل زكاة ماله على 11 بعيرا، ورأيت حفيدا لسليمان بن عبد الملك يتكفف الناس في الأسواق. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. أنت لا تدخر لأولادك مثل تقوى الله عز وجل والسير بالعدل والبعد عن معصية الله تبارك وتعالى. شوف ده الادخار الحقيقي لأولادك. واحنا رأينا هذا، بعض الناس الأغنياء ضاع أولاده، وبعض الفقراء الذين كانوا يتقون الله تبارك وتعالى أغنى الله أغناهم الله وأغنى أولادهم من واسع فضله سبحانه وبحمده. عتبة سهل بن عبد الله المروزي في كثرة الصدقة، بيتصدق يمين وشمال وكل ما يجيب يطلعه كده. فقال: لو أن رجلا أراد أن ينتقل من دار إلى دار، أكان يبقي في الأولى شيئا؟ يعني واحد بيهاجر، أنا في مصر هو وعندي بيت وأولاد وفلوس وكل حاجة، ورايح مثلا هاجر للسعودية مثلا، خلاص هجرة نهائية، هتعمل إيه؟ هتبيع الدار وهتبيع كل حاجة وتاخد الأموال وتروح تبني هناك. فكذلك من أراد الآخرة وسعى لها سعيا. بيقول أنت راجل منتقل رايح هجرة، صح؟ فهذه ليست دارنا. قال مورك العجلي: يا ابن آدم، تؤتى كل يوم برزقك وأنت تخزن وينقص عمرك، وأنت لا تحزن تطلب ما يضغيك، وعند الله ما يكفيك. نسأل الله تبارك وتعالى أن يملأ قلوبنا وقلوبكم يقينا وإيمانا وتقا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أكتفي بهذا القدر من التطواف حول هذه الآية العظيمة، وأنا أردت أن ألتقط منها فقط كلمة الرزق لأطوف حولها، وإلا فمعنى الآية كما ذكرت في البداية هي من أعظم آيات التوحيد. ننتقل مباشرة إن شاء الله تبارك وتعالى إلى حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأهل الحديث هم أناس قد ملئت حياتهم بالبركة والرحمة والنور، وجوههم مضيئة، ووجوههم منيرة، قلوبهم مضيئة، ومناهجهم مستقيمة، أصحاب حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وصلنا إلى باب تراحم المؤمنين وتعاونهم، ونحن في كتاب الرقائق والأخلاق والآداب. قال الله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. يا سلام، من أعظم آيات الولاء والبراء. وقال سبحانه: وتعاونوا على البر والتقوى. وورد في الصحيحين من حديث أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن للمؤمن كالبنيان. ما قالش أخوك المؤمن، لا، مش أخوك من الدم، أخوك المؤمن في الإيمان، يشد بعضه بعضا. طبعا أورد بعده حديث النعمان بن بشير، حديث الصحيحات كذلك. حديث الصحيحين كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ترى المؤمنين، أو في الرواية الأخرى: مثل المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى عضوا تداعى له سائر جسده بالسهر والحم. يعني أي عضو، لو عينك اشتكت تلاقي جسمك كله تعب، أنفك كله تعب، طلعت حباية في فخدك، في ركبتك، في رجلك، تلاقي الجسم كله سخن، تداعى له سائر الجسد بالحمى والصهر. فكذلك مثل المؤمنين. ثم ذكر الباب العظيم الذي اقتصر فيه على حديث وآيتين، وباب بر الوالدين وصلة الرحم. قال تعالى: وبالوالدين إحسانا وبذي القربى. أعظم الحقوق على الإطلاق حق الوالدين. صلى الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم برهم أحياء وأمواتا. فالوالد له درجة من البر بعد وفاته، من أبر البر أن يبر الولد أهل ود أبيه، يعني أصحاب أبوك وأصحاب أمك، تروح تودهم وتدلهم وتحاول تتواصل معاهم. قال تعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. هذه رهيبة رهيبة رهيبة. ثم ذكر حديث أحمد عن زرارة بن أوفى عن أبي عن أبي بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أدرك والديه أو أحدهما ثم دخل النار من بعد ذلك فأبعده الله وأسحقه. يعني مش معقول، لأن بر الوالدين من أعظم أبواب الجنة على الإطلاق، من أعظم أبواب الجنة على الإطلاق بالنسبة للرجل والمرأة، من أعظم أبواب الجنة على الإطلاق. طبعا بالنسبة للمرأة فبر زوجها من أعظم أبواب الجنة، ويقدم بر زوجها وطاعته على بر وطاعة أبويها. سبحان الله العليم الحكيم الخبير. قال: من أدرك والديه أو أحدهما ثم دخل النار من بعد ذلك فأبعده الله وأسحقه. ذلك سيدنا عبد الله بن عمر رأى رجلا يحمل والدته على كتفيه في الطواف، شايلها على كتفه بيطوف به، فقال: يا ابن عمر، أتراني أديت حقها؟ يعني أنا كده عملت لها حاجة يعني كويسة؟ قال: لا، ولا بزفرة. عارف أنت الطلقة، صراخها وهي بتطلق أثناء الولادة، أنت حتى لم تؤدي هذا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجزي ولد والدة إلا أن يكون طبعا رقيقا فيعتقه، أو عبدا فيعتقه، لكن لا يجزي ولد والده أب مهما عمل، مهما بذلت، مهما دفعت عليه، بذلت عليه، صرفت عليه، جريت عليه، شلته، حملته. ولذلك العقوق شيء يا أخواننا ليس شيئا سهلا، العقوق شيء بشع بشع جدا جدا. يعني ما يعني لا يتخيل، لا يتصور أن امرأة تحملك في بطنها 9 أشهر وتقوم على تربيتك وتغسل برازك وأذاك وتنظفك وترضعك من دمها وحليبها، وهذا يأخذ من صحتها وعافيتها، وهكذا. ورجل يعني تمنى لك الخير وسعى عليك وتعب واجتهد ويرجو حياتك حتى لو كان ذلك على موته، يعني حتى لو هيموت هو بس انت تعيش، ويرجو صحتك ولو على مرضه، ويرجو غناك ولو على فقره، ويرجو سعادتك ولو على حزنه وتعاسته. هذا كيف يكافئ؟ يعني كيف تكافئ وأنت لا تستطيع أن تكافئه أصلا؟ وذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا يجزي والد ولده، ولد والده، مستحيل. ثم ذكر باب الوصية بالجار، وبه أختم يعني، وسامحوني كنت أتمنى أن أطيل أكثر من ذلك. ويبدو أن احنا حتى خطبة الجمعة، الله يعين يعني، الله يعني، لا ندري إن كان ستتيسر أو أن هذا الصوت سيخذلنا كعادته في هذه الأيام. قال: باب الوصية بالجار. قال تعالى: والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب الجنب. هذه وصايا عظيمة. وذكر حديث الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما زال يوصيني جبريل بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. إيذاء الجار عظيم جدا يا جماعة، إيذاء الجار في غاية العظمة، لا صح أبدا ولا يجوز. فالوصايا بها عظيمة من الله تبارك وتعالى ومن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ورد حديث البخاري، حديث أبي شريح الخزاعي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: ومن يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. أنت عمال، خاصة في المدن عندنا، الجار فوق عمال يدب ورزع، دب ورزع، يا ابني الناس عاوزة تنام، ويجي في وقت النوم يبقى صاحي، وقت الصحيان نايم، ويخبط ويرزع ويرمي القمامة ويسيء الجوار. هذا من الكبائر، إيذاء الجار بهذه الصورة من الكبائر. وورد كذلك، أورد كذلك حديث مسلم عن أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: قلت يا رسول الله إن لي جارين، فإلى أيهما أهدي؟ قال: إلى أقربهما من كبار. طبعا ورد حديث إن النبي وصى على الجار الأربعين والكلام ده، أو على الجار السابع. هو في الحقيقة الوصايا ورد في السنن على الجار الأربعين، يعني تعمل كده 40 من كل جهة. شوف بقى 40، يعني لو 40 جار، أنت تقريبا لو في قرية البلد كلها تبقى جيرانك، فينبغي أن تحسن إليهم. ولا يمكن الحياة أبدا يا جماعة، الإسلام دين عظيم. يعني مسألة الوصاية بالجار وبالزوجة وبالزوج دي كلها مسائل يعني تدفع إلى شدة توثيق العلاقات والرابطة، بحيث إن ما تتفكك المسألة ويكون فيها مشاكل، تحرص حرص شديد، وتعرف إن هذا من أعظم القربات إلى الله تبارك وتعالى. ورد كذلك في مسلم من حديث ابي ذر قال: قال صلى الله عليه وسلم: يا ابا ذر، اذا طبخت مرقه فاكثر ماءها وتعاهد جيرانك. فبتجيب شويه ملح، شويه ملوخيه كده، حط شويه اطباق كده ووزع على الجيران. اذكر الوالده، اسال الله عز وجل ان يرحمها رحمه واسعه وان يطيب ثراها، وهي تذكر لنا في القرى قديما. شوف شوف الفرق بين يعني جيل الآباء والأجداد. هذا الجيل العظيم أنا أعتبره جيل عظيم جدا جدا، كان عنده مبادئ وعنده رحمة وعنده محبة وحسن جوار. كانت تقول لي لما كان سبحان الله يعني ما فيش بيت من بيوت الفلاحين اللي هم احنا يعني، إلا ما كان فيه بقرة أو جاموس. جاموس يعني، الجاموسة دي بالنسبة لهم هي مصدر الدخل والرزق والخير والبركة كلها. فكان اللي جاموسته تبقى عشر، او بيسموه عشر او حامل، يعني حامل، فبينقطع لبنها، او يكونوا باعوها او حصل لها آفة او ماتت او كده. فبتقول ان اغلى بيت في اللبن والحليب ومثل هذه الاشياء البيت اللي ما عندوش جاموسه، لان كل الناس بتودي له. يعني هي تذكر مره من المرات بتقول: احنا الجاموسه ماتت تقريبا او حاجه كده، فخلاص فالبيت ما فيش فيه لبن. فبتقول من كثرة اللبن اللي كان موجود في الأوضة، في أوضة كده اسمها أوضة المعايش أو اللبن الحليب، بتقول: إحنا مش عارفين أصلا، مش لاقيين مكان. يعني اللي بيجي يديلها تقول له: مش لاقية مكان. يعني كل واحدة جايبة طاجن، عارفين أنتوا طاجن اللبن الفخار، وبتحط، ففي تلاقي يعني الأوضة اتملت. والأوض مش زي الأوض بتاع الأيام دي، الأوضة تلاقي مثلا 10 5 في 10 أوضة كده ضخمة، فاتملت. فبتقول: كان اللي بيجي باخد منه عشان اكبر بخاطره، لكن مش لاقي مكان احط فيه، والحاجه كتير بصوره غير طبيعيه، وبنضطر ان احنا ندي للجيران اللي بعدنا وهكذا. فسبحان الله يعني المجتمع كان تكافلي، مجتمع تكافلي عجيب جدا جدا. كان يعني اللي بتخبز الصبح دي بتخبز العيش، طبعا ما عادش عاده الخبيز دي ما عادش موجوده، خبيز العيش دي ما عادش موجوده. كان تقريبا كل الجيران بتاخد من العيش السخن ده يوميا على الله صباحا. يعني كان فيه تراحم وفيه محبة وفيه مودة وفيه صفاء قلوب، وهو أثر عظيم من آثار الدين كذلك، الدين يدعمه تدعيما شديدا. فسأل الله عز وجل أن يرد مجتمعنا إلى الخير والبر والتقوى وإلى التمسك بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أنا أكتفي بهذا القدر يا إخوة، سامحوني.